فتصفو النفس حينا بعد حين وتقبل باشتياق للطاعات.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إخوة الإسلام، هذه الآية هي خاتمة سورة الفتح، وقد تضمنت شهادة الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وثناء الله تبارك وتعالى على أصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، ووصفهم بكثرة العبادة مع الإخلاص لله تبارك وتعالى، وأن هذا الثناء مسجل في كتب الله تبارك وتعالى السابقة قبل أن يوجد وقبل أن ينزل الله تبارك وتعالى عليهم كتابه، كما تضمنت الآية الكريمة وعد الله تبارك وتعالى لهم أن يؤتيهم مغفرة وأجرا عظيما. أما شهادة الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فقد تكررت في القرآن الكريم في مواضع، منها قوله سبحانه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وقوله سبحانه وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، وقوله سبحانه لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقد أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله شهيدا بينه وبين الذين كفروا به وكذبوه وأنكروا رسالته، فقال سبحانه ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فإن قيل كيف شهد الله لرسوله أو كيف شهد الله لمحمد بالرسالة، فالجواب إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال للناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأمرهم ونهاهم وفرض عليهم وأحل وحرم وادعى نسخ الشرائع التي كانت قبل ذلك، ووعد من آمن به واتبعه بخيري الدنيا والآخرة، وتوعد من كفر به وعصاه بخزي الدنيا والآخرة، ثم كان ما وعد به وتوعد تحقق وعده لمن آمن به واتبع بالنصر المبين في الدنيا، وهم ينتظرون أن يتحقق ما وعدهم به لهم في الآخرة، وتحقق وعيده لمن كفر به وعصاه في الدنيا من الخزي والهزيمة، وهم ينتظرون ما توعدوا به في الآخرة. ولذلك لما كان يوم بدر وقتل المسلمون من المشركين 70 وانتهت المعركة دفن النبي صلى الله عليه وسلم قتل المشركين في القليب أي في البئر، ثم قام عليهم فناداهم يا فلان يا فلان، سماهم بأسمائهم إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا. فلو لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم صادقا في كونه رسول الله ما تحقق ما وعد به أتباعه وما توعد به من خالفه وعداه. ثم إن الله سبحانه وتعالى هو السميع البصير العليم الحكيم اللطيف الخبير، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، كيف يترك محمدا يتقول عليه ويدعي أنه أرسله طيلة 23 عاما ولا يؤاخذه ولا يعاقبه؟ فلو لم يكن محمد صادقا في كونه رسول الله لأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، وهو القائل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلما لم يفعل الله تبارك وتعالى برسوله صلى الله وسلم شيئا من ذلك، بل أيده ونصره ووفقه وأعلى كلمته وأظهر دينه، كان هذا معنى شهادة الله لرسوله بالرسالة وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. أما قوله سبحانه والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فالمراد بقوله تعالى والذين معه الصحابة الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم في القرآن ووصفهم بأحسن وصف ونعتهم بأجمل نعت كما ذكرنا ذلك في الخطبة السابقة. والذين معه أشداء على الكفار الذين كفروا به وكذبوه واضطهدوه وآذوه وحاربوه. أشداء على الكفار الذين كفروا به وكذبوه واضطهدوه وآذوه وحاربوه ومن آمن معه. أما الكفار الذين كفروا به وكذبوه ثم كفوا أيديهم عنه ولم يحاربوه ولم يؤذوه فإن الله تعالى قال للمؤمنين في حقهم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أشداء على الكفار رحماء بينهم على غير أرحام ولا أنساب، رحماء بينهم على غير أرحام ولا أنساب، والمعنى أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين متراحمون متعاطفون متوادون، يرحم بعضهم بعضا ويعطف بعضهم على بعض ويود بعضهم بعضا ويصل بعضهم بعضا ويحب كل منهم للآخرين ما يحب لنفسه من الخير ويكره كل منهم للآخرين ما يكره لنفسه من الشر. فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وقد وصفهم الله تبارك وتعالى بهذين الوصفين: أشداء على الكفار رحماء بينهم، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فقوله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يساوي قوله تعالى هنا: أشداء على الكفار رحماء بينهم. والأذلة جمع ذليل، والوصف الذل، ومنه قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. والمراد بالذل هنا التواضع وخفض الجناح ولين القول والسعي في كل ما ينفع المسلمين. فلما وصف الله تبارك وتعالى أصحاب نبيه صلى الله وسلم بحسن معاملة الخلق أتبع ذلك بوصفهم بحسن معاملة الخالق. لما وصف الله تعالى أصحاب نبيه صلى الله وسلم بحسن معاملة الخلق أتبع ذلك بذكر حسن معاملتهم للخالق سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: تراهم ركعا سجدا، تراهم ركعا سجدا. والإتيان بالفعل المضارع للدلالة على تكرار ذلك منهم، والمعنى أنك تراهم كلما شئت أن تراهم تراهم ركعا سجدا، فهم دائموا الصلاة مكثرون منها، كما قال الله تعالى: الذين هم على صلاتهم دائمون. وقال تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وهكذا أثنى الله تعالى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة العبادة، وخص الصلاة بالذكر لأنها أصل العبادات وأساسها، ولذلك خصها الله تبارك وتعالى بالذكر في مواضع كثيرة من كتابه، ومنها قوله عز وجل لموسى فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فأمره بعموم العبادة وخص الصلاة بالذكر لأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فلما وصفهم بكثرة العبادة وأثنى عليهم بها أتبع ذلك بالثناء عليهم بالإخلاص، فهم مع كثرة العبادة مخلصون لله تبارك وتعالى، ولذلك قال تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فهذا ثناء من الله عز وجل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالإخلاص مع كثرة العبادة، فهم مع كثرة عبادتهم لا يريدون شيئا من الدنيا، لا يريدون مدح الناس ولا ثناء الناس، ولا يريدون أن يطلع عليهم الناس، وإنما يبتغون فضلا من الله ورضوانا، كما وعدهم الله تبارك وتعالى حيث قال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وفي ذكر هذا في معرض الثناء والمدح يبتغون فضلا من الله ورضوانا كما وعدهم، في ثناء الله تبارك وتعالى عليهم بهذا الابتغاء، ابتغاء الفضل من الله ورضوان، إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى آتاهم ما وعدهم، كما جاء في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقول يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول سبحانه أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ثم قال سبحانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود، إن للصلاة أثرا في الظاهر كما أن لها أثرا في الباطن، إن للصلاة أثرا في الظاهر كما أن لها أثرا في الباطن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة نور، نور في القلب ونور في الوجه ونور يسعى بين أيديهم يوم القيامة، فالصلاة لها أثر في باطن الإنسان ولها أثر في ظاهره، فأثرها في الباطن وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأثرها في الظاهر قال الحسن قال ابن عباس رضي الله عنهما سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال السمت الحسن، سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال ابن عباس في تفسيرها السمت الحسن، وعن منصور عن مجاهد قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال مجاهد الخشوع، قال منصور ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الجبهة، ما كنت أرى قول الله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود إلا هذه النكتة في الجبهة، فقال مجاهد إن هذه قد تكون بين من هو بين بين او على وجه من هو اقسى قلبا من فرعون. فهذه النكتة في الجبهة ليس المراد بها او ليست هي المراد بقول تعالى سيماهم في وجوههم من اثر السجود، وانما سيماهم في وجوههم من اثر السجود السمت الحسن والخشوع، كما قال ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهما. وكما أن للصلاة أثرها في الظاهر في الدنيا، فإن لها كذلك أثرها على وجوه المصلين يوم القيامة، حتى من دخل النار من عصاة المسلمين. كما أن للصلاة أثرها في وجه المصلي في الدنيا، كذلك لها أثرها في وجه المصلين يوم القيامة، حتى من دخل النار من عصاة المسلمين يبقى أثر السجود على وجوههم. كما في الصحيح في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من النار من يخرج ممن كان لا يشرك به شيئا، أمر الملائكة بإخراجهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود في وجوههم. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم. قال الإمام النووي ورحمه الله: والظاهر من الحديث أن الله حرم على النار أن تأكل من المصلي مواضع السجود السبعة، وهي الجبهة واليدان والركبتان والقدمان. هذه الأعضاء يحرم الله تعالى على النار أن تأكلها تكريما لأعضاء السجود، وهذا من بركات الصلاة، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فمن أراد أن ينجيه الله من النار ويدخله الجنة فليكثر من الصلاة. من أراد أن ينجيه الله من النار ويدخله الجنة فليكثر من الصلاة. فبذلك وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. وعن ثوبان أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الله به الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وعن ربيعة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ادعو الله أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: إني فاعل، سأدعو لك ولكن إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. وعن أم حبيبة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الغداء. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، بعد هذا الثناء العطر من الله تبارك وتعالى على أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، قال عز وجل: ذلك مثلهم في التوراة. يقول سبحانه: ذلك النعت والوصف الذي ذكرت لكم من أوصاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك مثلهم في التوراة التي أنزلتها على موسى عليه السلام، ومثلهم في الإنجيل الذي أنزلته على عيسى كزرع أخرج شطأه، يقال أشطأ الزرع إذا خرج فراقه، يكون زرع عودا واحدة ثم يخرج منه عود فعود فعود، فترى مجموعة من العيدان في أصل واحد، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. فشبه رب العالمين سبحانه أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم في الإنجيل الذي أنزله على عيسى بن مريم عليهما السلام بزرع عود خرج ثم اشتد فخرج منه عيدان كثيرة. وكذلك الصحابة آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أفرادا أفرادا، ثم صاروا يدخلون في الإسلام جماعة بعد جماعة حتى كثر عددهم وقويت شوكتهم، كالعود من الزرع يكون وحيدا ثم يخرج شطؤه من ها هنا ومن ها هنا فيشتد ويغلظ. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم دخلوا في الإسلام أفرادا أفرادا وجماعة بعد جماعة حتى كثر عددهم وقويت شوكتهم وآزروا النبي صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه حتى أظهر الله دينه وأعلى كلمته. وهكذا يجب أن يكون المؤمنون جميعا، يشد بعضهم أزر بعض ويقوي بعضهم بعضا ويأخذ كلهم بيد الآخرين حتى يكونوا أقوياء ليغيظ بهم الكفار، ولا يتم ذلك إلا بالاجتماع والاتحاد. ولذلك أكثر ربنا سبحانه وتعالى علينا من الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق، ومنه قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالمؤمن ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، المؤمن ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. ثم بين الله تعالى ما وعد به أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أجمعين، فقال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وهنا يجب أن تنتبه أيها المسلم الكريم، إن الله تعالى لما وصفهم بكثرة الصلاة بين ما يريدون من ذلك، قال: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فلما وعدهم قال: مغفرة وأجرا عظيما، فلم يقل وعدهم الله أن يؤتيهم فضله الذي كانوا يبتغونه، إنه قال: يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فلما وعدهم وعدهم مغفرة وأجرا عظيما، ولم يعدهم فضلا منه ورضوانه. قال العلماء: إن المؤمن حين يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة لا يلتفت إليها ولا يراها تستحق أجرا، لأن المؤمن كلما اجتهد في طاعة الله أشعر وأدرك أنه مقصر في حق الله عز وجل، فهو يرى تلك القربات دون ما وجب لله تعالى عليه، فلذلك هو يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بها ولا يلتفت إليها ولا يرى أنه يستحق عليها أجرا، وإنما يبتغي
أن يتفضل الله عليه من عنده بالمغفرة والرحمة لا بهذا العمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدكم عمله الجنة. فالمؤمنون حقا يجتهدون في طاعة الله ثم لا يلتفتون إلى ما يعملون ولا ينتظرون من الله أجرا على ذلك، وإنما يبتغون فضلا من الله ورضوانه. لكن الله سبحانه وتعالى تفضل عليهم ووعدهم مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما على أعمالهم التي لم يلتفتوا إليها ولم يروا أنهم يستحقون عليها أجرا. وكأنه سبحانه وتعالى يقول إن أعمالكم هذه التي رأيتموها نذرا يسيرا لا تستحقون عليها أجرا قد وقعت من الله موقع القبول والرضوان، وأن الله تبارك وتعالى أعطاكم عليها أجرا عظيما. فإنه سبحانه قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وقال سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين وعن الخلفاء الأربعة الراشدين والعشرة المبشرين، وارض اللهم عنا معهم يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل فضل منه.